سألت أنس رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وقال حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع نعله على يساره فألقى الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو أذى فمن رأى ذلك فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. وعن عبيد بن جريج قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنه أراك تستحب هذه النعال الستية؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. الست بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرض القرض. وعن عبد الله بن بريدة أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما. هذا باب عقده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه للكلام على نعل رسول الله. ما صفتها؟ على أي وضع كانت هذه النعل؟ العلماء المسلمون أهل السنة والجماعة اهتموا بجميع أحوال رسول الله
اللهم صل وسلم
وجميع شؤونه، بعثته، رسالته، ما أنزل الله تعالى عليه، عبادته، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف حج، كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، ماذا يصنع إذا استيقظ، إذا دخل داره، إذا خرج، إذا دخل المسجد، إذا خرج، لباسه، ماذا كان يلبس، كيف كان يعتم، خاتمه، نعله، خفه، كل هذه الأشياء التي عملها أو كان يعملها تعتبر هدي وتعتبر سنة. ما لم تكن تلك الأمور عادية، كيف كان يأكل، بماذا يبدأ، باليمين، بالشمال، أيأكل من أعلى الصفحة، أيأكل بيمينه، يأكل مما يليه، هذه عبادات يتقرب بها إلى الله. إذا لبس ماذا يقول، إذا أزال لباسه ماذا يقول، إذا ذهب إلى السوق، إذا دخل الخلاء، خرج من الخلاء، بل إذا أراد المرء أن يأتي أهله، الجامع، زوجته، أعمال بينها رسول الله لهذه الأمة وتعتبر هديا يتقرب بها إلى الله. وقد ذكرت لك في درس سابق أن جميع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة الباطنة، ما عمله في خلوته، ما عمله في جلوته، ليس محظورا على الأمة، بل هو عبادة يتعبد بها إلى الله. جميع العظماء، كل عظيم وكبير لا يريد أن يرى ولا يريد أن يعلم ماذا يعمل داخل داره داخل بيته، ماذا يعمل مع أهله إذا خلا بهم. ولكن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أعماله الداخلية أعماله الخارجية ما يعمل مع أهله عبادة وشرع الله جل وعلا تعبدنا به. وها أنت اليوم تسمع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يتكلم على نعل النبي، كيف كانت نعله. لنا في النعل عبادة، كيف ننتعل؟ أتنتعل قائما أم تنتعل جالسا؟ النعال أتلبسها باليمين أم تبدأ بالشمال؟ نعال تلبسها. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كيفية لبسها، نلبس باليمين بالشمال، أنصلي في النعال أم أننا لا نصلي فيها، أنلبس الخف ونمسح على الخف النعل الذي يستر الكعبين، نمسح عليه لا نمسح عليه. كل هذا مما تولى رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانه، ويعتبر طاعة وعبادة. وقد اشتهر من الصحابة رجل وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان شديد التأسي برسول الله، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة تأسيه وتمسكه إذا سافر يبول حيث بال رسول الله، ينام حيث نام رسول الله، جميع ما فعل رسول الله من عادات من عبادات عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك ويلزم نفسه بذلك. أين نام؟ هذه ليست بعبادة، ولكن عبد الله بن عمر من شدة تمسكه وحبه وتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا يتحلل من هذا الأمر. ونحن نعيش اليوم مع أقوام إذا دعوته وقلت له قال رسول الله، فعل رسول الله، أمر رسول الله، كان رسول الله يفعل كذا، الجواب أتريدون منا أن نعمل ما عمل رسول الله اليوم ونحن في القرن الخامس عشر؟ تريدون أن نعمل ما عمل النبي في القرن الأول؟ الجواب على من يقول هذا الكلام إن من لم يعمل ما عمل النبي وترخص فيما عمل النبي عليه أن يتفقد نفسه، وعليه أن يعلم أنه لا يدخل جنة الله تعالى إلا إذا اتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الأخوان، أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته تعتبر سنة وهدي، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله تعالى فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الزمام يسلم لصاحب هذا القبر لا نميل يمنه يسرى لا نتقدم لا نتأخر إلا إذا كان صاحب هذا القبر أذن لنا لأنه قدوتنا ولأنه رسولنا. ولهذا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا رأي لك ولا رأي لي، آراؤنا يجب أن تفرق وأن يسلم الأمر فيما يتعلق بشريعة الله تعالى ودينه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يا أحباب المصطفى نزلت في شان رجلين، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. المهاجري هو الزبير بن العوام، اختلف مع رجل من الأنصار في قضية ما، قضية ما هي في انشراد الحرة، الحرة الشرقية. يوجد نبع ماء، يوجد عين، الماء ينبع ويمر أولا على أرض الزبير وبعد ذلك يمر على أرض الأنصار. الأنصار رضي الله تعالى عنه أراد أن يتقدم وأن يبدأ بالشرب، فقال للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يا زبير سرش ما لي أولا أنا وبعد ذلك تسقي أنت. قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأنصار لا، أنا قريب من الماء، هي الحق أن أسقي أولا وبعد ذلك تسقي أنت الأنصاري. تنازع وترافع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الأنصاري والزبير. هذا يقول أنا أبدأ بالسقيا وهذا يقول أنا أبدأ. الزبير يقول أنا أبدأ لأنني قريب من الماء. الأنصاري يقول لا، أنا أبدأ وبعد ذلك أنت يا زبير تسقي. فلما ترافع وأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قضى النبي عليه الصلاة والسلام بما أراه الله، قضى بالحق. قال للزبير اسقي يا زبير ثم سلح الماء إلى جارك. ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعية السقيا، وإنما قال للزبير اسقي ثم سلح الماء. فلما سمع الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الأنصاري وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك أنت قضيت بهذا القضاء، لأن الزبير بن العوام ابن صفية وصفية عمتك، يعني حاذيت جمل ما قضيت بالعدل. وإذا لم يقضي النبي بالعدل من يقضي بالعدل؟ فأنزل الله تعالى قوله فقال النبي للأنصاري أو قال للزبير: اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر. أنت تحقق أنك تسقي إلى أن يبلغ الماء إلى نهاية الحوض، وبعد ذلك سرح الماء للأنصاري. هذا هو القضاء الذي يجب أن يقضى به. وأما في أول الأمر فإن النبي قضى صلحا اسقي، ما قال حتى يبلغ إلى الجدر. عندها أنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لرسول الله. إذا قضى، إذا أمر، إذا نهم، إذا قال، إذا فعل، ليس لنا إلا التسليم. لا نتبع الهوى، لا نتبع الرأي، لا نقلد زيد، عمرو، بكر. إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بقضاء أو أمر بأمر أو دعا إلى شيء. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخبز أولى بالمسجد الأعلى. الخبز النعل الذي يستر الكعب، إذا لبسته على طهارة تمسح يوم وليلة أو ثلاثة أيام وليالي للمسافر. الذي يمسح على الخبز يتوضأ إذا فرغ من وضوئه، عندما يبلغ موضع القدمين لا يزيل الخبز وإنما يمسح أعلى الخبز، مع أن الذي يطرأ التراب ويقع على الأرض السفل، لكن الله تعالى شرع لنا في المسح على الخفين أن نمسح أعلى الخف، لأن دين الله تعالى اتباع وليس رأي ولا هوى. لهذا يا إخوان النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: إذا بلغت عن النبي أمر، إذا دعيت إلى شيء، هذا الشيء سنه رسول الله، لا تتفلسف، لا تقدم نظرية عقلية العقلانية في دين الله لا مجال لها. دين الله تعالى شرع، ما ارتضى الله جل وعلا في آخر الزمان إلا هذا النبي الكريم فبعثه إلينا، واجب علينا أن نتبعه، أن نأتمر بأمره، أن نعمل ما عمل على قدر الوسع. أما أن أقول الزمن تطور والحال اختلف والناس تقدموا والناس صعدوا إلى الفضاء وأنتم لازلتم إلى اليوم في المساجد المسح على النعل، المسح على الخف، نعل النبي وضعها كذا، خف النبي كذا، الصلاة صفتها كذا، الصيام، الحج، الناس صعدوا وذهبوا وأنتم لازلتم إلى اليوم في دوامة. قال رسول الله، فعل رسول الله، أمر رسول الله. الذي يقول هذا القول بعيد عن الله، مجرد عن الإيمان، مخدوع، جاهل، ما علم لماذا خلقه الله. الله تعالى خلقنا لعبادته، وبعث الله تعالى إلينا نبيا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدخل الجنة أحد إلا إذا تبع هذا النبي، وليس التحلل عن دين الله هو الذي يورث المدنية ويوصل إلى الفضاء، لا، الفضاء الذي يغررنا به اليوم والذي سلب أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، الشرق الغرب جابوا الفضاء، نزلوا على القمر، نزلوا على المريخ، لأنهم ما عبدوا الله ولأنهم تحللوا عن دين الله. هذا ما يعتقده البعض الذي لا يبلغ عقله عقل ذباب. الفضاء يا أخي إنما يصل الإنسان إليه بالعلم، وهذا العلم لا يتنافى مع القيام بما أمرنا الله تعالى به. صل إلى الفضاء، انزل على القمر، انزل على المريخ، ما هو أشيء جديد غريب؟ لا والله، لا والله، لقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن، وصل إلى السماء لا إلى الفضاء. الفضاء عبارة عن هذا الكون بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، بين السماء الأولى والأرض، والشرق والغرب، وصلوا إلى بعض ما في الفضاء، القمر وغير القمر، ما وصلوا إليه إلا قبل 50 عام على أكثر تقدير. وأما سيد الخلق قبل 15 قرن. الله تعالى هيا له أن يصل إلى السماء لا إلى الفضاء. أنا أريد أن نفرق بين السماء والفضاء. القمر، الشمس، عطارد، المريخ، زحل، بقية الكواكب أمرها كما قال الرب: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الشمس، القمر، الكواكب، هذه مصابيح الله زين بها السماء الأولى. فإذا وصلوا إلى القمر ما دخلوا السماء، وإنما هم في فضاء بين السماء والأرض. والله تعالى سخر للعباد ذلك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكن الكلام على السماء، على السماء السبع الطباق، أيصل إليها الشرق أو الغرب؟ والله لا يصل إليها الشرق ولا الغرب، وإنما يصلون إلى الفضاء هذا فقط. وأما صاحب هذا القبر فكما قلت قبل 15 قرن جاءه جبريل وهو بمكة، وركب على البراق وذهب إلى بيت المقدس، وبعد ذلك هيأ الله تعالى له الرحلة السماوية، رحلة سماوية، رحلة سماوية، سماء أولى وثانية وثالثة ورابعة وسابعة دخلها. فإذا كان هذا الأمر، أعني أمر النزول على القمر، جعلنا نقدس الشرق والغرب ونرى أنهم كل شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى هيأ له أن دخل السماوات الأولى والثانية والثالثة، وبلغ إلى السابعة، وبلغ إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، على ما رأى تمارونه؟ أتى إلى سدرة المنتهى وارتفع فوق ذلك إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله، خاطبه الله، كلمه الله، فافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. أريد بهذا أيها الأخ ألا أملك قلبي وقلبه، ألا أسلبوا أفئدتنا، ألا نظن أنهم إنما بلغوا إلى هذا بتحللهم وبعدهم عن الله تعالى. لا، إنما أمرهم كما قال الرب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أنت المسلم فعليك أن تتبع نبيه، وإذا ما استطعت أن تتعلم جميع العلوم ترقى إلى الفضاء، تخترع، اخترع واعمل، وكن مع الله واتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على
دعوة القوم وصلوا إلى المريخ، القوم نزلوا على القمر لينزلوا على القمر، إذا صح أنهم نزلوا على القمر ليس بشيء بدع وليس بشيء غريب وليس بشيء عجيب لدينا نحن أهل الإسلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن أتي بالمعراج ومعه جبريل وصعد على المعراج حتى بلغ إلى السماء الأولى، فتحت له السماء، دخل السماء، وجد أباه آدم، ذهب إلى الثانية، ذهب إلى الثالثة، ذهب إلى العلو إلى سدرة المنتهى فوق 7 سماوات، فوق 7 سماوات صعد مع جبريل، والمسافات كما تعلم مسافات غير قريبة، البعد بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، المسافة بين السماء والسماء البعد 500، سمك السماء 500. من أخبرنا بهذا الخبر؟ أخبرنا بذلك رسول الله، رأى ما أراه الله، رأى ما أراه الله تعالى، رأى أباه آدم، رأى إدريس، رأى موسى، رأى إبراهيم، رأى ملكوت الله، رأى سدرة المنتهى، ولكنه ما رأى الله، ولكنه ما رأى الله، لأن الله تعالى حجابه النور. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هل رأيت ربك، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، لأن حجابه النور. وإنما يرى الله تعالى يوم القيامة. وموسى قد التمس أن يرى ربه، فقال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الشاهد ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلا أنه ما رأى ربه. هذا ما عليه المحققون من أهل العلم، ولكن الله تعالى أسعده بالكلام، كلمه الله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة. جبريل ما وصل إلى ذلك الموضع، لأن جبريل عليه السلام وصل إلى سدرة المنتهى، ولما رقى رسول الله أتي بالرفرف يصعب، قال جبريل هذا مقامي لا أعدو، أنا هذا مقامي لا أزيد عليه، لكن النبي ارتقى. فهل علماء الشرق علماء الغرب يصعدون السماء؟ لهم تقنية تكنولوجيا يصعدون ويدخلون ويبلغون حيث بلغ رسول الله؟ لا والرب، لا والله، فإن الجن كانوا يسترقون السمع، وكان يرقى بعضهم على بعض، والله تعالى هيئ للجن ما لم يهيئه للإنس، ولكنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عجبوا ومنعوا من أن يصعدوا إلى السماء. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى حافيا عن جن، الجن يقولون وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، ترصده تضربه، لا يمكن. فلا تظن أن العلماء، والعلماء عندنا اليوم علماء الشرق والغرب، أنهم يصلون إلى السماء، لا، محال، محال، غير ممكن. وإنما هيا الله تعالى لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودعاه الله إليه، وأجري للنبي عملية طبية جراحية، شق صدره، غسل قلبه، ملئ إيمان وحكمة حتى يستعد لهذا الفضاء وهذا الكون. وخير فصعد ونزل صلى الله عليه وسلم. أقصد من هذا الكلام وأكرر هذا الكلام لئلا يقول لنا قائل الجماعة وصلوا إلى المريخ والقمر، لا يصلون لا يصومون لا يحجون، وأنتم ملاتم أذهاننا بصلاة وصيام وطاعة وحج، وهذا حرام وهذا حلال. مسكين من يقول هذا، مسكين من يقول هذا الكلام. إن علينا أن نتبع هذا النبي الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه، ولذا نجد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه اهتموا بأحوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء حتى في نعله. نعله كيف؟ وضعها كيف؟ كيف يلبس؟ فكر. يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم حبالان، يا أخي حتى نعل النبي وصفوه، وصفوا صلاته، وصفوا صيامه، وصفوا منامه، وصفوا يقظته، وصفوا حربه، وصفوا سلاحه، وصفوا جميع شؤونه، وصفوا النعل الذي وصف النعل من رآه؟ ومن الذي رأى النعل؟ الذي رأى النعل من رأى رسول الله؟ الصحابة، ومنهم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان النعل النبي صلى الله عليه وسلم خبالان، يعني زمامان، يعني سيران، سير وسير آخر، ونعاله سبتية، غالبا ما يلبس النعال السبتية. ومعنى النعال السبتية التي يزيل شعرها، كنعالنا اليوم إذا أزيل الشعر ودبغ الجلد يقال هذه نعال سبتية. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أراك تعمل أربعة أشياء، أنت تعمل أربع أشياء تلازمهم ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملونها. أراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأراك تلبس النعال السبتية. أنت إذا أتيت إلى مكة يا ابن عمر لا تمس من الأركان، أركان الكعبة، أركان البيت، إلا الركنين اليمانيين، وأما الركنان الشماليان العراقيان ما كان عبد الله بن عمر يمسهما، يمس هذا الركن وهذا الركن. وإذا أتى إلى هذا الركن الشمالي وهذا الركن لا يستلمهما عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر: أنا أستلم الركنين اليمانيين لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. يأتي رسول الله إلى هذا الركن الذي فيه الحجر فيستلمه ويقبله، وإذا لم يتهيأ وضع يده فقبلها أو عصا أو شيء فقبل. إذا أتى إلى هذين الركنين لا يمس ولا يستلم، إذا أتى إلى هذا الركن اليماني وضع يده عليه. لما؟ لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، وقد ذكرت لك ذلك قبل الأمس. قريش أرادوا أن يبنوا الكعبة بأموال حلال، وقلت الأموال الحلال، فبنوا الجزء الذي ترى وتركوا الآخر إلى أن يجدوا المال الحلال. فإذا وجدوا المال الحلال بنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. جاء الله تعالى بالإسلام، وقريش ما أكملت البناء وبقي البناء على وضعه، ومات رسول الله والبناء على وضعه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وجملة من الخلفاء إلى أن تولى عبد الله بن الزبير ابن العوام، تولى أمر مكة والحجاز، فبنى الكعبة. ولما بناها بناها على قواعد إبراهيم، نزل في الأسس إلى أن وصل إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. لكن لم يبقى الأمر، كتب الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير زاد وعمل ما لم يكن معمولا من قبل. والذي عمله عبد الله بن الزبير أمر مشروع، أمر مطلوب، أمر محبوب، تمنى النبي أن لو أمكن أن يزيد هذا الجزء ويجعل الكعبة مستطيلة على قواعد إبراهيم، لكن عبد الملك بن مروان أمر بأن يهدم الجزء ويبقى الكعبة على غرار ما ترى الآن. لهذا من أتى يطوف بالبيت يقبل أو يستلم، يأتي هنا يقبل يستلم ولا يقبل، لأن التقبيل إنما يكون للموضع الذي فيه الحجر، الحجر الأسود في هذا الموضع فقط، وأما هذا الموضع فهو على قواعد إبراهيم فقط، وأما هذا الركن وهذا الركن فليس على قواعد إبراهيم، لا يستلمان. لو أراد إنسان أن يستلم لعمل عملا ما عمله رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد نبه العلماء على أنه لا يستلم من البيت ولا يقبل من البيت شيء، لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود وإلا الركن اليماني الآخر فقط، بقية الجدار الحمض المرزاب العتبة الجدار ما سن لنا رسول الله استلامها وما شرع لنا رسول الله ذلك. اللهم إلا ما كان من أمر الملتزم، يوجد موضع يسمى الملتزم، هذا الملتزم بعد الحجر الأسود، الحجر الأسود ها هنا، الباب ها هنا، ما بين الباب والحجر الأسود يسمى الملتزم، وسمي الملتزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم هذا الموضع. كيف التزم؟ أتى ووضع صدره ووضع وجهه ووضع خده على الجدار قرب الباب، ودعا رسول الله وبكى رسول الله ولفظ ولحى رسول الله على ربه. ولهذا قال العلماء كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا مانع من أن يأتي المرء إلى الملتزم فيضع صدره ويضع يديه ويضع خده على الجدار وهو من جدار البيت، لأن النبي فعل ذلك، وهذا للملتزم لا لغير. أما غير الملتزم فلا يلتزم. إذا قال قائل لما؟ قلنا لأن النبي ما خرأ ولأن النبي ما التزم. أنت تريد أن تلتزم شيئا من الكعبة، تعال إلى موضع الملتزم فالتزم، لا باس ولا مانع. الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر لا يقبل ولا يشرع، ومن قبل الموضع أساء ولم يصب، لأنه ما أصاب سنة رسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل إلا موضع الحجر فقط. لهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يمس من الأركان الأربعة إلا الركنين اليمانيين فقط، وكان عبد الله بن عمر يلبس النعال السدية، لأن النبي كان يلبس النعال السدية، النعال التي لا شعر لها، ونعل النبي عليه الصلاة والسلام لا شعر فيه يشيله. والعرب يلبسون نعال عليها شعر ونعال لا شعر لها. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في البقيع يطع على المقابر ويمشي بين المقابر بنعاله، قال النبي لهذا الرجل: يا صاحب السبتيتين، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. إذن الصلاة بالنعل جائزة، وإذا رأيت الإنسان يصلي فيما عليه لا أقول له حرام، لا أقول له يا كافر اتق الله، تصلي عليك في المسجد، انظر إلى من لا يخشى الله، من لا يتق الله يصلي فينا عليه. الصلاة في النعلين جائزة جائزة جائزة. ماذا علي لو لبست نعالي ودخلت داري وصليت على فراشي وأنا علي النعلان؟ لا بأس ولا مانع. ماذا علي لو لبست نعالي وذهبت إلى هذه الزيادة الشرقية الغربية ليس فيها فراش، ليس عليها بساط، لا يخشى أن تتلوث، وأصلي بنعالي في موضع ليس فيه بصر ولا فرش؟ جائز جائز جائز. أذهب إلى صحراء أنا في سفر، جاء وقت الصلاة، وعندما حان وقت الصلاة نزلنا من السيارة وأنا على وضوء وأنت على وضوء، نستقبل القبلة ونؤذن ونقيم الصلاة ونصلي في نعالنا جائز، لا أحد يقول لا يجوز. وإنما كره العلماء الصلاة في النعل في هذه المساجد المقصوفة المفروشة، لأنني لو صليت بنعالي على هذا البساط لا بد أن يتأذى البساط، فإذا جاء آخر شم رائحة على هذا البساط، فكيف بنا جميعا إذا صلينا بنعالنا على هذه البصر هذه الفرش؟ على أننا لو صلينا صح وجاز، وإنما كره لئلا يتلوث الفراش. أما من حيث جواز الصلاة بالنعال فالصلاة بالنعال جائزة. صلى رسول الله في هذا المسجد بنعاله ونزل عليه جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فينا عليه أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. ولما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله خلع نعليه، خلعوا نعاله. فلما فرغ من صلاته سألهم: لما؟ قالوا: رأيناك قد أزلت نعليه. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني بأن في نعلي أذى. إذا كان أذى لا، وأما نعال ظاهرة والمسجد غير مبسوط، المسجد من حصباء، المسجد من رمل، المسجد من تراب كما كان مسجد رسول الله من تراب، لا مانع من الصلاة بالنعال والحالة هذه. وهل الأفضل أن أصلي بنعل أم أنني أصلي بغير نعل؟ والله ليس لو صليت بنعل ليبين للناس السنة، لأن الناس لا يعلمون هذه السنة، وأحيي هذه السنة، فإن ذلك أفضل. أصلي قاعد النافلة، أصليها قاعد، أما الفريضة فلا تصلى من قعود إلا لمريض أو معذور. أنا صحيح لست مريض، أريد أن أتطوع، أكبر الله أكبر وأصلي وأنا جالس، أركع وأرفع وأسجد لأبين للناس أن صلاة النافلة من قعود مشروعة جائزة، لأن غالب من يرى من يصلي قاعد يظن أنه مريض أو أنه باكستاني أو هندي. أنت باكستاني صلي قاعد؟ الصلاة من قعود ليست لباكستانيين، وإنما فعلها سيد المرسلين، والباكستانيون ومن صلوا قعود عملوا بسنة رسول الله، وهذا لا يكون في الفرائض، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ومن صلى قاعدا في النافلة فإن صلاة القاعد فإن صلاة القاعد نصف صلاة القائم، صلاة القاعد نصف صلاة القائم، لكن لو صلى وهو قاعد ليحيي السنة ويبين للناس أن هذا أمر متروك فإن إحياء السنة له ثواب عظيم. لو صلى في النعال ويا ليت الجن ويا ليت العسكر يلبسون نعالهم أو يلبسون خفافهم ويصلون بالنعال ويصلون بالخفاف، فإن ذلك رخصة الله تعالى رخصها لك. إذن الصلاة بالنعل ليست حرام، وإذا رأيت من يصلي بنعله لا أقول له حرام، الحرمة ليست من ناحية أنه صلى بالنعل، وإنما كره ذلك لئلا يتلوث البساط الفراش. قال الذهبي وقال حماد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع نعله على يساره فألقى الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو أذى، فمن رأى ذلك فليمسحهما وليصلي بهما. وعن عبيد بن جريج قلت لابن عمر أراك تستحب هذه النعال الستية؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ بها. وعن عبد الله بن بريدة أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. النجاشي أبرهة ملك الحبشة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، والخف النعل الذي يستر الكعبين سواء كان من جلد أو كان من نايلون أو كان من ورق أو كان من خشب أو كان من قماش، ما دام أنه ساتر الكعبين وهو نعل جاز لنا أن نمسح عليهما، وهذه فائدة ورخصة من الله تعالى ومنا تفضل بها على عباده. لكن علينا أن نعلم أن المسح على الخف له شروط، ويكون على صفة. أريد أن أمسح على خفي، أتوضأ أصلح الوضوء أمسح على رأسي
أقبل وأدبر، أمسح أذني، أتوضأ، أغسل رجلي بالماء، أغسل اليمنى، ثم أغسل اليسرى، وبعد ذلك ألبس الخفين. أنا لبست الخفين الآن على طهارة مائية، توضأت، غسلت رجلي، أدخلت قدمي في الخفين وهما طاهرتان. عندما حين وقت صلاة المغرب أصلي بوضوئي، إذا لم ينتقض جاء وقت صلاة العشاء صليت بوضوئي لأنه لم ينتقض، فإذا كان وقت صلاة الصبح أتوضأ وقد نقضت الوضوء، عندما آتي إلى مسح الرجلين غسل الرجلين لا أصيل خفيهما لأنني أدخلتهما على طهارة، فأمسح على الخف، أمسح على الجورة، على الشراب الغليظ الذي يمنع الحر والبرد، هذا كالخف مسحة واحدة، وعلى هذا مسحة واحدة، ولا داعي إلى نزيل الخف ولا داعي إلى نغسل الرجلين. رخصة رخصها الله تعالى لنا، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عنه، ثم عاد النبي إلى المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وصب على النبي ليتوضأ، فتوضأ رسول الله، تغمض، استنشق، غسل وجهه، يديه إلى المرفقين، مسح راسه. قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفين. لما جاء عند موضع غسل الرجلين أهويت، أردت أن أزيل الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني قد لبستهما طاهرتين. وفي هذا دلالة على أن من لبس الخف على طهارة، لبس الجورب على طهارة، لبس الشراب على طهارة، جاز له أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيم، أو ثلاثة أيام ولياليهن إذا كان مسافر، يوم وليلة من وقت الحدث. الصفة التي ذكرت لك أولا أنني توضأت الآن للعصر، توضأت، غسلت رجلي، لبست الخفين أو الموقين أو الجوربين أو الشرابين على طهارة مائية، صليت العصر، المغرب، العشاء بوضوء العصر، انتقض وضوئي لصلاة الصبح، فإذا جاء وقت صلاة الصبح أتوضأ، أمسح راسي، أذني، لا أزيل الخفين ولا الموقين ولا الجوربين، وإنما أمسح عليهما رخصة من الله يوم وليلة للمقيم. إذا متى يعتبر اليوم والليلة لي؟ من صلاة الصبح إلى صلاة الصبح، هذا إذا كنت مقيم. ومن كان مسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أدخل رجليه في الخفين على طهارة، وصلى صلاة المغرب، ثم أحدث انطلق مسافر إذا صلى العشاء مساء إلى صلاة العشاء اليوم الثاني يعتبر يوم، إلى عشاء اليوم الذي يأتي يعتبر يوم، إلى عشاء اليوم الثالث يعتبر يوم، ثلاثة أيام ولا يهم للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. رخصة رخص الله تعالى بها لعباده، ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، ساذج ليس فيه كلفة، يلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسهما ومسح عليهما، مسح عليهما بالشرط يوم وليلة للمسافر، ثلاثة أيام ولا يهن للمقيم، وبشرط وبشرط أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. ما معنى ذلك؟ أخشى أن يفهم عني خطأ. معنى ذلك توضأت الآن، غسلت رجليك، لبست خفيك، أحدث ما صلى المغرب بهذا الوضوء، إذا جاء وقت صلاة المغرب يتوضأ، عندما يبلغ موضع القدمين لا يزيل الخفين وإنما يمسح على الخفين. من صلاة المغرب اليوم إلى صلاة المغرب الغد يوم وليلة، مسافر، المغرب ثلاثة أيام ولا يليهن. ولهذا أقول: يا ليت الجن، يا ليت العسكر، يا ليت العمال، يا ليت الأشخاص الذين يتعذر عليهم إزالة النعلين في كل وقت ويكون هذا سببا لترك الصلاة لا يصلي. ليه؟ قال: لأن علي جزمة وأنا جندي، الجندي يصلي ويمسح على الخفين، العامل في المصنع يلبس الخفين على طهارة، فإذا كان مقيما يوم وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام ولا يريحن، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.